قلنا أن هناك بيانا للجمع بين الدليلين المتعارضين بنحو التباين وبنحو التعارض المستقر الذي قد يتم في أكثر موارد التعارض، وعلى أساسه يقال بقاعدة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح، وذلك بتخريجها على أساس نكتة من نقاط الجمع العرفي. بينا بالأمس بيانين أو موردين وتطبيقين لهذه النكتة، إحداهما الجمع بالحاض الموضوع بالدليلين، كما إذا ورد مطلقان متنافيان مثل نحو التباين لا بأس ببيع العذرة وثمن العذرة سحتون، فيقال بأن الإطلاق في كل منهما كما يعارض الإطلاق في الآخر يعارض مدلول اسم الجنس في الآخر، وهو الطبيعة الجامعة المهملة. ودلالة اسم الجنس على الطبيعة دلالة وضعية، بينما دلالة الإطلاق من مقدمات الحكمة دلالة سكوتية، فالدلالة الوضعية أقوى. فبيان على الدلالة السكوتية ستتقدم عليها، ففي كل منهما يرفع اليد عن مقدمات الحكمة وإطلاقها بالبيان الوضعي والدلالة اللفظية الوضعية للآخر، فتثبت قضيتان مهملتان. فإذا كان لكل منهما متيقن أخذ به لا محالة، فجمعنا بين الدليلين. هذا بيان. بيان ثاني أو تصديق ثاني في موارد الأمر الظاهر في الوجوب والإذن بنحو الإباحة والتأخير المعنى الأخاص، الإباحة بالمعنى الأخاص، كما لو ورد أنه سيان فعل أو ترك، الظاهر في أن هذا مباح لا يوجد في فعله ولا في تركه أي مقتضين. حينئذ هذا أيضا قد يقال بأنه نجمع بينهما لحمل ظاهر من كل منهما على الصريح في الآخر أو الأظهر في الآخر، فإن دليل الأمر ظاهر في الطلب الوجوبي وصريح في أصل الطلب والرجحان، ودليل الإباحة بالمعنى الأخر ظاهر في الإباحة بمعنى تساوي الطرفين وعدم وجود ملاك لا للفعل ولا للفعل، وصريح في الإباحة بالمعنى الأخر عام الذي هو يجامع الاستحقاق، فيحمل ظهور الأمر الوجوب بصراحة هذا الدليل الإباحة بالترخيص بالمعنى الأخر على الاستحقاق، ويحمل ظهور الأمر الظهور الإباحة بالمعنى الأخر أيضا على الترخيص بالمعنى العام بصراحة الدليل الأمر في أصل الطلب والرجحان، فيكون جمعا بينهما بحمل الظاهر على الأظهر أو الظاهر على الصريح في كل منهما. إلا أن هذا البيان في كلا الموردين والتصريقين لا يمكن المساعدة عليه، والفقهاء أيضا في مثل هذه الموارد يتعاملون مع هذين الدليلين تعامل التعارض لا تعارض المستقر الذي لا جمع عرفي بينهما، بحيث على القول بالتساقط يحكمون بالتساقط لا بهذا النحو من الجمع العرفي. والوجه في ذلك يمكن أن يبين بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال بأن هذه الدلالة الصريحة أو الأظهار التي يقال بأنها يحمل عليها ظاهر الآخر، هذه الدلالة ليست دلالة مستقلة، بل هي دلالة تحليلية دلالة تحليلية لا دلالة فعلية، بمعنى أن الأمر ظاهر في الوجوب لأنه موضوع للوجوب، الوجوب ينحل إلى جنس وفاس، مثلا أصل الرجحان جنسه والصلاة، فصله أنه طلب وجوبي، إلا أن هذا الانحلال إلى الجنس والفصل انحلال تحليلي عقلي، وإلا بحسب المدلول اللغوي والدلالة اللغوية الوجوب معنى واحد لا معنيان، الدلالة اللغوية الوجوب معنى واحد لا معنيان، هناك معنى واحد وصورة ذهنية واحدة ومفهوم واحد وضع له هذا اللفظ دل عليه هذا اللفظ، ومفهوم آخر أيضا في طرف الدليل الإباحة بالمعنى الأخص وهو الإباحة والحلية بالمعنى الأخص، أيضا وضع له لفظة الحلالون مباحون، كون المباح منحلا إلى جزئين إلى أصل الترخيص بالمعنى الأعام وإلى فصله وهو أن الطرفين سيان، هذا تحليل عقلي من قبيل تحليل الإنسان إلى الحيوانية والناطقية، وإلى اللفظ الإنسان لا يدل على الحيوانية والناطقية بنحو الدلالات اللغوية الوضعية، وإنما ذاك تحليل، فيقال بأن هذه الدلالة الصريحة لأحدهما التي يراد جعلها مثلا قرينة على التصرف الظاهر من الآخر، هذا إنما يصح فيما إذا كانت توجد دلالة بالفعل لفظية وضعية أو غير وضعية، لا بد أن تكون هناك دلالة، هذه الدلالة مربوطة بباب الألفاظ ودلالات الألفاظ، حينئذ يقال بأن هذه الدلالة تكون قرينة على ذلك، أما إذا لم تكن توجد دلالة إلا دلالة واحدة دال واحد ومدلول واحد وهو ذاك المعنى الظاهر الذي يكون منافيا ومعارضا مع المعنى الآخر، حينئذ إذا كان الأمر كذلك هنا لا يتم لا موضوع للجمع العرفي، فإن الجمع العرفي جمع بين الدلالات العرفية، فلا بد من دلالات، لا بد من دلالة عرفية على ما هو أظهر على ما هو صريحون، فتكون دلالة مستقلة منسوبة إلى اللفظ إلى الدال اللفظي، فيقال هذا الدال اللفظي يكون مدلوله أقوى مثلا أو أظهر أو صريح فيحمل ذات عليه، هذا بيانه. هذا البيان لئن تم في مثل المورد الثاني والتصريح الثاني لا يتم في التصريح الأول، فإنه في التصريح الأول من التصريحين الدلالة على مدلول اسم الجنس دلالة أخرى غير الدلالة على الإطلاق لما ثبت في محله من أن الدلالة الإطلاقية دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية، وأنها خارجة عن مدلول اللفظ، فإن مدلول اللفظ موضوع لغة لاسم الجنس فقط للطبيعة المهملة فقط، اسم الجنس موضوع للطبيعة الجامعة بين المطلقة والمقيدة، فاسم الجنس له دلالة وضعية لفظية وضعية مستقلة تامة في الواقع وهو الطبيعة، وهناك دال آخر تصديقي لا تصوري ليس مربوطا بباب الوضع والدلالات الوضعية أنها دلالات تصورية، وهو أن عدم ذكر القيد في مقام الإثبات يكشف عن عدم وجوده في مقام الثبوت، عدم الذكر إثباتا أمر تصديقي يكشف أيضا كشفا تصديقيا عن عدم أخذ القيد في عالم الثبوت، إذن فالتصديق الأول أمامنا دلالتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى ليست إحداهما دلالة تحليلية للآخر، كيف وإحدى الدلالتين سنخا مختلفة عن الدلالة الأخرى، إحداهما تصديقي والآخر تصوري، إحداهما دلالة تصديقية والأخرى دلالة تصورية وضعية، فلا يمكن أن يكون هذا نفس ذات، إذن فيوجد دالان ودلالتان ومدلولان مستقلان أحدهما عن الآخر، إذن هذا البيان الذي ذكرناه هناك لا يتم من أنه لا يوجد دلالة لفظية على ما هو أظهر لكي يمكن أن يحمل الظاهر على الأظهر، هناك يوحى أن الدلالة الإطلاقية التي يكون الدال فيها السكوت في الدليل الآخر، هذا السكوت وعدم ذكر القيد له مدلوله المستقل التصديقي وهو عدم القيد ثبوتان، إلا أن ذاك مدلول الدليل الآخر الوضعي وهو اسم الجنس يدل على أن الطبيعة الجامعة المهملة واقعة في موضوع الفقه بالحرمة مثلا، إذن تلك دلالة وضعية وهذه دلالة سكوتية، والدلالة الوضعية أيضا دلالة مستقلة تامة ليست تحليلية، ليست دلالة تحليلية عقلية لكي يقال أن هذه ليست دلالة لغوية بل دلالة تامة لغوية وضعية تصلح أن تكون قرينة رافعة لحجية هذه الدلالة التصديقية السكوتية في المطلق الآخر، وهكذا في هذا الصرف مع الإطلاق بذلك الصرف. ففي التطبيق الأول هذا الجواب والبيان الأول لا يتم، ومن هنا السيد الشهيد يدخل الجواب الثاني ابتداءً الذي هو أوسع من الجواب الأول والبيان الأول ويصدق في الموردين معا. وحاصل ما يذكره السيد الشهيد هنا هو أنه يشترط في الجمع العرفي بين الدلالات أن يكون ذاك المدلول الذي يراد الجمع العرفي على أساسه، أي المدلول الذي يراد جعله قرينا، أن يكون ظاهرا في المعنى في القرينية، لا أن يكون ظاهرا في معنى جامع مردد بين أن يكون قرينة وأن يكون معارضا. لا بد من أن يكون الدليل الذي نريد أن نجمع بينه وبين الدليل الآخر بحمل ذاك على هذا وأخذ هذا قرين على ذاك، أن يكون هذا المعنى الذي يدل عليه دليل القرينة، هذا المعنى الذي يكون صالحا للقرينية متعينا في مقام الدلالة، لا أن الدلالة دلالة على معنى صالح لأن يكون هو المعنى الذي يكون قرينتان وصالح لأن يكون هو المعنى الذي لا يكون قرينتان بل يكون معارضا، كما فيما إذا ورد في قبال المطلق ما يكون ظاهرا في المقيد، فإنه لو ورد في قبال المطلق ما يكون ظاهرا في المقيد كما لو ورد دليل على التقييد على القيد، الدليل على القيد قال ثمن العذرة سحت، ورد في دليل آخر لا بأس ببيع عذرة مأكول اللحم، هنا ورد القيد في دليل الدليل الآخر، يعني ورد تقييد جامع العذرة بالعذرة التي يكون الحيوان المأكول اللحم أو العذرة الطاهرة، إذن هذا الذي يكون الدليل الثاني ظاهرا فيه إنما هو المعنى المقيد الظاهر في المعنى المقيد التصريح بالقيد، المعنى المقيد معنى قرينة على المطلق يمكن حمل المطلق على المطلق، هنا يصح حينئذ بالقرينية تتم لأن المعنى المقيد الذي هو القرينة على المطلق الخطاب الآخر ظاهر فيه ظاهر في التخيل، وأما إذا كان دليل الآخر ليس ظاهرا في المعنى القرينة بل ظاهر في معنى جامع يمكن أن يكون هو المعنى القرينة ويمكن أن يكون المعنى المعارض، مثل هذا لا يصلح عند العرف القرينية كما في المقام، فإنه في المقام حتى في التطبيق الأول فضلا عن الثاني اسم الجنس صحيح موضوع لغة للطبيعة ذات الطبيعة المهملة، إلا أن ذات الطبيعة المهملة التي وضع لها اسم الجنس ذات مهملة صالحة للانطباق في على المطلق وصالحة في الانطباق على المقيد، ومن هنا يسمى مهملة من حيث الإطلاق والتقييد، مهملة من حيث كونها ضمن المطلقة أو ضمن المقيدة، إذن فما هو مدلول اسم الجنس في كل من الطرفين تنخ معنى جامع مردد بينما ينطبق على ما يكون قرينة وهو المقيد وبينما لا يكون قرينة بل يكون معارض وهو المطلق، إذن فمفاد اسم الجنس تنخ مفاد هنا مفاده سنف مفاد أعم مما هو قرينة، سنف مفاد يكون محبوبا سواء أريد منه المطلق الذي لا يكون قرينة بل يكون معارض معناه، أو أريد منه المقيد الذي يكون قرينة على التقييد إطلاق الآخر. مثل هذا المفاد لا يصح بأن يكون قرينة على التقييد والجمع العرفي، ففي الجمع العرفي يحتاج إلى إحراز ظهور الدليل الذي يراد جعله قرينة، إحراز ظهوره بأنه يراد منه ذاك المعنى الذي يصلح أن يكون قرينة. إذن فبهذا البيان يظهر أنه لا يمكن حمل الإطلاق في كل من الدليلين ثمن العذرة شخصون ولا بأس بيع العذرين، حمله بقرينية ما المدلول الوضعي اللفظي الوضعي للآخر وهو مدلول اسم الجنس، حمله على التقييد مثلا أو على رفع اليد عن إطلاق هذا البيان حينئذ لا يكون تاما. إذن فيشترط لهذا يتبين شرط جديد يذكر في السيد الشيخ أنه يشترط في باب الجمع العرفي أن يكون المدلول ما يراد الجمع العرفي بينه وبين الآخر مدلولا قرينة في نفسه كما في المقيد، ويكون الدليل الدال عليه ظاهرا فيه لا ظاهرا في معنى جامع بين ما يصلح للقرينية وما لا يصلح للقرينية بل يكون معارضا. مثل هذا لا يكون قرينة، العرف لا يجمع بين هذا الأمر الجامع بل يقع على تردده، يقول هذا مدلوله الجامع بينما يكون معارض وما يكون قرينة هذا الجامع لا نعلم، لعل مراد المتكلم من ذات المعنى الذي يكون معارضا، فلا يجمع بينهما بهذا النحو الجمع إلا إذا كان ظاهره خصوص المعنى الذي يكون قرينة صالحا للقرينية. ومن هنا يقول السيد الشهيد لو ورد مطلق وفي قباله مطلق في قباله خطاب آخر ليس مطلقا بل مجمل من حيث الإطلاق لكن ورد فيه اسم الجن، كما لو كان أحد هذين الحديثين ليس فيه إطلاق والآخر فيه إطلاق، أحدهما ليس فيه إطلاق الآخر فيه إطلاق، أفرض أحدهما ليس في مقام البيان إنما يقول فمن لا بأس ببيع العذرة لم يكن في مقام البيان لكي يمكن التمسك بإطلاقه، قال لا بأس ببيع هذه العذرة وكانت العذرة مثلا مما يؤكل لحمه من حيوان مأكول الله، فلم يكن في مقام البيان لكي يتمسك بإطلاقه للعذرة النجسة أيضا أو لعذرة حيوان غير مأكول الله. يقول في مثل هذا المورد الذي يكون مفاد أحد الدليلين مطلقا ومفاد الدليل الآخر ليس المقيد لكن وليس المطلق مجمل من حيث الإطلاق والتقييد أيضا لا تتم فيه القرينية، لا نحكم فيها القرينية، ولا يقال فأن القدر المتيقن من هذا المجمل جواز بيع العذرة الطاهرة مثلا أو عذرة الحيوان مأكول الله، حينئذ نقيد ذات المطلق بهذا المقيد. يقول السيد هذا ليس صحيحا، ولو اتصل مثل هذا المجمل بذاك المطلق لا يوجب حينئذ حمل المطلق على المقيد، قد يوجب إجمال المطلق أيضا أما حمله على المقيد لا يوجب، بحيث نستفيد التقييد بالعذرة الطاهرة بالعذرة غير الطاهرة لا نستفيد هذا النحو نستفيد. نعم لو كان منفصلين حيث أن هذا مجمل في ذاك المورد في مورد العذرة الحيوان النجس أو غير المأكول الله فالإطلاق في المطلق هناك يكون حجة، الإطلاق فيه يكون حجة لا محالة في مورد الاختلاف عنده، ويتعارضان في هذا المورد في مورد عذرة مأكول الله، فهذا شرط جديد يجعله السيد الشهيد هنا، وهو أنه يشترط في باب القرينية أن يكون الدليل الدال على القرينة ظاهرا في المعنى الذي يكون، أما لو لم يكن ظاهرا في المعنى الذي يكون قرينة بل يكون ظاهرا في معنى هذا المعنى صالح لأن يكون هو القرينة وصالح لأن يكون إذن لا يكون هذا صالحا للقرينية. وهذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد يمكن قبوله مع شيء من التعديل، فإنه لو صيغ بهذه الصياغة التي ذكرناها الآن والتي في هذه النتيجة التي ذكرناها، إذن قد يناقش فيه بأنه في هذا المورد الذي مثلتم الفقهاء لا يحكمون بالتعارض بين هذين الدليلين. لو ورد دليل على أن ثمن العذرة صحته مطلقا، ورد دليل لا بأس ببيع هذه العذرة وكانت بمأكل الله، فرضوا لا بأس ببيع العذرة وكان مجملا من ناحية أنه يشمل كل عذرة أو لا يشمل كل عذرة، هنا لازم البيان الذي ذكره سيد الشيخ كما صرح به هو، فصرع هذا على ذلك أنه لا يحكم بالتعارض، حتى في المنفصلين يحكم بالتعارض في مورد عذرة مأكل اللحم، لأن هذا الذي دل على جوازه مع ذاك الذي دل بإطلاقه على عدم جوازه وأنه صحيح يتعارضان ويتساقطان إذ لا قرينيته، مع أن الفقهاء لا يعملون هكذا، بل هنا يقبلون التقييد، يقبلون هنا التقييد، يقيدون ذات المطلق بهذا المقيد ويأخذون بالمطلق في مورد الاستراخ عن هذا المجمل، وفي مورد المجمل يأخذون القدر المتيقن من المجمل يأخذون بهذا إذا كان هذا مجملا، يقيدون ذات بهذا بحسب الحقيقة، ففي لا يحكمون بأنه في العذرة النجسة، العذرة النجسة يحكم ثمنها، والعذرة الطاهرة نرجع فيها إلى الأصل للتعارض بين الدليلين وتساقطهما، لا يجعلها هكذا. ولعل النكتة في ذلك الذي بها سوف يكون تعديل في ذلك البيان، النكتة هي أنه هنا ما يكون مدلولا لللاف، ما يكون مدلولا لللاف للخطاب المجمل هو حيث أنه مجمل لفظا مجمل، ما يكون المدلول النهائي له والظهور النهائي له ظهورا بمقدار المقيد لا أكثر، لأن هذا الدليل الذي دل على أنه لا بأس ببيع العذرة وكان واردا في مورد عذرة لمأكول الله ولم يكن فيه إطلاق بل كان مجملا، العرف ينظرون إلى الدلالة المستقرة النهائية، فإذا كانت الدلالة النهائية المتحصلة من مجموع الكلام دلالة أضيق ولو للإجمال، هذا عندهم صالح للقرينية، إذ يكفي للقرينية أن تكون إحدى الدلالتين النهائية، إحدى الدلالتين نتيجة ونهاية دلالة أضيق أخف من دلالة الدال الآخر، الدال الآخر دلالته أوسع، هذا يكتفى به عندهم في مقام التقييد والقرينية، هذا صالح للقرينية، العرف ينظرون المحصلة النهائية للدلالة، إذا كانت المحصلة النهائية للدلالة دلالة أضيق من دلالة الدليل الآخر هذا صالح عندهم بالتقييد والقرينية، فيقيدون ذاك المطلق بهذا الدال المجمل، لأن الدال المجمل على كل حال في بلحاظ عذرة مأكول اللحم ليس مجملا، بلحاظ عذرة مأكول اللحم مبين، وأكثر من ذلك لا دلالة له بالفعل، لا أنه فيه دلالة، لا دلالة له بالفعل، فنتيجة الدلالة الفعلية بمقدار هذا الأضيق، وهذا كاف للقرينية، ففي هذا المثال يحكم بالقرينية بمعنى التقييد، قرينية هنا نقصد به يرفعون اليد عن إطلاق لا بأس بثمن العذرة، ثمن العذرة شخصون بلا بأس ببيع هذه العذرة التي من الحيوان مأكول اللحم، وحينئذ في مورد إجمال هذا أيضا يرجعون إلى إطلاق ذاك لا يوجد له معارضا، فيكون نتيجة تقييد بخلاف مورد الإطلاق في الدليلين، لو كان كلاهما مطلقان هنا الدلالة النهائية المتحصلة من مدلول اسم الجنس ومن سائر الدلالات التصديقية السكوتية الموجودة في الخطاب، هذه الدلالة ليست أضيق، فهنا يصح مثل هذه الدلالة لا تصح للقرينية، لو كانت هذه الدلالة وحدها بحيث ليست معها تلك الدلالة السكوتية بحيث نتيجة صار المدلول النهائي
والدلالة الفعلية النهائية أضيق كان صالح على الكريم، لكن حيث لم تصبح أضيق نتيجة لوجود الدلالة الأخرى ولو كانت دلالة مستقلة عن هذه الدلالة، مجرد أن مدلول اسم الجنس أضيق، مدلول اسم الجنس جامع لا يكفي لأن يكون صالحا للقرين، لأن هذا نحو جامع يمكن أن ينطبق في نفس مورده على الذي يكون معارض وهو الطبيعة التي تكون ضمن المطلقة لا ضمن المقيدة. فهذه النقطة التي ذكرها السيد الشهيد مقبولة، لكن في مثل المطلقين لا في مثل المطلق والمجمل، فإن الميزان القرينية والجمع العرفي بالدلالة النهائية بالمحصلة النهائية من الدلالات التي تستقر في النهاية، فإذا كانت المحصلة النهائية للدلالة التي تستقر من كل من الدليلين والدلالتين أحدهما أضيق من الآخر ولو من أجل الإجمال لا من أجل التقييد، ولو من جهة الإجمال لأحد الدالين الدليلين وإطلاق الآخر، هنا يأخذون بالمجمل لا يوقعون التعارض في مورد المشمول للمجمل على كل حال مع ذات الإطلاق، بل يأخذون بهذا المجمل لأن هذا فرضنا أن لم يكن في مقابل لم تتم في مقدمات الحكمة لم يكن في مقام البيان، السؤال كان عن مأكول الله أن كان عن روث مأكول الله والإمام أجاب عليه بجواب لم يكن فيه إطلاق المناقشة في المثال، أتكلم في هذا المورد أن سيشد هنا أيضا يقول يبتلي للإجمال. إذن فالأصل النقطة التي ذكرها السيد الشهيد صحيحة بلحاظ الدلالة النهائية المستقرة للكلام، أما إذا كانت الدلالة النهائية المستقرة في أحدهما أضيق من الآخر ولو لسبب الإجمال، هنا الفقهاء لا يقولون فيحكم التعارض والتساقط، هنا فيحكم بالتساقط في روث ما أقول لا في ما هو داخل بالمجمل على كل حال، يعني ما هو روث حيوان المأكول لا ليس مورد السؤال، ذاك مورد السؤال من قبيل تقييد المطلقات بمورد السؤال في الروايات التي لا إطلاق فيها، ما أكثر في الفقه ما أن تكون روايات واردت في مورد سؤال وليس فيها إطلاق لكي يكون معارض نحو التباين مع المطلق الآخر، لا يقال أنه نحن نوقع تساقط بين ذاك المطلق وبين مورد السؤال في هذا السائل، بل يقال في مورد السؤال يعمل بهذه الرواية لأن مورد السؤال الجواب نص فيه. نعم إذا لم يكن إطلاق لا ففي مورد الافتراق غير مورد السؤال يؤخذ بإطلاق ذات المطلق. إذن فالنكتة التي ذكرها السيد الشهيد حصة صحيحة لكن لا بهذا العرض العريض بل بهذا الكيف بهذا التعديل، أن المحصلة النهائية للخطاب لا بد أن تكون صالحة للقرينية لأن تكون أضيق أخاف أو أظهار، أما إذا لم تكن هكذا كانت المحصلة النهائية محصلة تعارض لكن يوجد في أحد الدليلين أو كلا الدليلين مدلول وضعي لو لم يكن مع ذاك الشيء الذي جعله معارضا كان صالحا للقرينية، هذا لا يكفي للقرينية، هذا المقدار لا يكفي لأنه ذاك مدلول جامعي جامع بين ما يكون قرينة وما لا يكون قرينة، وذاك الجامع اتفاقا هنا طبق على ما ليس قرينة ولو بظن الدال الآخر بنحو تعدد الدال والمدلول، مثل هذا لا يصلح للقرينية العرفية بل هذا يتعامل معه عرفا تعامل المتعارضين كما هو الوجدان العرفي في مثل الثمن العذرة سحسن ولا بأس العذرة، لا يشك عرفيون أنهما متعارضان لا أنهما يحمل إطلاق كل منهما على اسم الجنس للآخر والطبيعة المهملة في الآخر. إذن فبهذا البيان ظهر أنه لا بد أن يكون الظهور النهائي صالحا للقرينية يعني أضيق أخف، أما إذا لم يكن الظهور النهائي أضيق وأخف أي صالحا للقرينية فلا يكفي. ثم بعد هذا ينتقل السيد الشهيد إلى فرض أنه لو فرض أن كلا الدليلين كان مجملا مرددا لم يكن فيه ظهور لا في الإطلاق ولا في التقييد كانا مجملين، إن إذن هنا لا يمكن أخذ أحدهما قرين على الآخر لعدم القرينية مثلا، هل هذا يوجب الحب بالتساقط أو في بعض الحالات يوجد نتيجة للأخذ بكلا الدليلين. يريد أن يبين كل شيء أن في موارد إجمال الدليلين وعدم ظهور كل منهما فيما يصلح أن يكون قرينة على الآخر لا يحكم بالتساقط دائما. قد تكون في بعض الأمثلة يمكن الأخذ بالدليلين معا رغم الإجمال الموجود بلحاظ مدلوليهما المطابقيين العرفيين، لكن مع ذلك لا يحكم بسقوطهما، بل يمكن الاستفادة من دلالات أخرى فيهما تنتهي بحسب النتيجة إلى نتيجة الجمع بينهما، بحيث يكون النتيجة التي ننتهي إليها مساوقة مع نفس نتيجة ما إذا جمعنا بينهما بهذا النحو. يعني يبين استثناء بحسب الحقيقة لمورد من هذه الموارد.